بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستأنف درسنا ويكون في هذه الفترة بإذن الله في كتاب ثلاثة الأصول. والمطلوب من الإخوان أن يحفظوا قبل أن يحضروا، يحفظوا كل يوم قدر ما نتكلم عليه في الدرس، وهو يسير، أسطر قليلة يحفظها طالب العلم تبقى ذخيرة عنده، لأن العلم لا يحصل إلا بالحفظ. العلم بدون حفظ لا يبقى، لا بد من حفظ هذه الأسطر القليلة، ولا بد من تسميعها أيضا في الدرس من أجل أن يستفيد الحاضرون والسامعون وتترسخ عندهم هذه الكلمات الطيبة والأصول النافعة، فلا بد من الحفظ. وهي رسالة مختصرة لا تكلف شيئا من الوقت ولا من الجهد الكثير. ثم لنعلم أنه لو صرف الإنسان كل وقته وكل جهده في طلب العلم لا عد ذلك شيئا كثيرا بالنظر إلى جلالة قدر العلم وأهميته. بين أيدينا هذه الرسالة ثلاثة الأصول، وهي رسالة جليلة مختصرة مؤيدة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في أصل عظيم من أصول الإسلام وهو العقيدة. وكان العلماء يهتمون بهذه المختصرات، يؤلفونها ويتعبون على اختصارها وتهذيبها، ثم يحفظونها لطلبتهم لتبقى أصولا عندهم وذخيرة عندهم يستفيدون منها ويفيدون منها. فالبداءة في هذه المختصرات هي الأساس لطلبة العلم، فالعلم يبدأ شيئا فشيئا، يؤخذ من مبادئه وأصوله شيئا فشيئا ويتدرج فيه. وهذه المختصرات طريق إلى المطولات، لا يمكن أن تفهم المطولات إلا إذا فهمت هذه المختصرات وتدرجت منها شيئا فشيئا. ولهذا قال في معنى قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أن الربانيين هم الذين يبدأون بصغار مسائل العلم قبل كبارها، يربون أنفسهم ويربون طلابهم ابتداء من المسائل الصغيرة إلى المسائل الكبيرة. وهذا شيء طبيعي، كل الأشياء تبدأ من أصولها ومن أساساتها ثم تكبر وتعظم بعد ذلك. أما الذي يهجم على العلم هجوما من أعلاه فهذا يفعل ولا يحصل على شيء، بينما الذي يبدأ من الأصول ويتدرج هذا هو الذي بإذن الله يسير مع الطريق الصحيح والاتجاه السليم. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتى البيوت من أبوابها. هؤلاء سألوا عن الأهلة، لماذا يبدو الهلال صغيرا ثم يكبر ثم يكبر حتى يتكامل ثم يصغر حتى يعود هلالا؟ الله أكد عليهم ووجههم إلى أن يسألوا عما ينفعهم وأن يأتي البيوت من أبوابها. أما السؤال عن الهلال وأحواله وكبره وصغره فهذا لا فائدة لهم فيه، الفائدة أن يسألوا عما يحتاجون إليه. قل هي مواقيت للناس، بين لهم فوائدها وهي أن الله جعلها مواقيت للناس يعرفون بها العبادات والمعاملات والآجال وغير ذلك، أرشدهم إلى فوائد الأهلة ولم يجبهم عن سؤالهم عن حقيقة الأهلة لأنهم ليس لهم في ذلك فائدة، وليوجههم إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه وهو أبواب العلم، لا ظهور البيوت وظهور المسائل الفضولية التي لا يحتاجون إليها، فإن احتاجوا إليها أي حاجة قليلة. الحاصل من هذا أن التوجه إلى المختصرات والعناية بها وحفظها وتدقيقها هو طريق العلم الصحيح. أما عن المؤلف فهو معروف عند الجميع ومعروف عند الخاص والعام، هو الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولد في بلاد نجد في العيينة في القرى اليمامة سنة 1115 للهجرة، وحفظ القرآن قبل أن يبلغ سن العاشرة، وكان من بيت علم، فأبوه هو القاضي في البلد، وجده سليمان بن علي هو مفتي نجد في وقته وعالمها النحريب، وأعمامه هم علماء البلاد، فنشأ في بيئة علمية ودرس على علماء بلده على أبيه وعلى علماء بلده ما عندهم من العلوم، ثم إنه رحل في طلب العلم إلى الحجاز، حج ومر بالمدينة والتقى فيها بثلاثة علماء أخذ عنهم، الأول الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف المدني أصله نجدي، وأما منشأه فهو مدني، عبد الله بن إبراهيم بن سيف من أهالي المجمع، وابنه إبراهيم بن عبد الله بن سيف صاحب العبد الفائض شرح ألفية الفرائض، هذا إبراهيم بن عبد الله، والثالث الإمام المحدث محمد حياس السندي صاحب الحواشي على كتب الحديث في الصحيحين وغيرهما. فأخذ عن هؤلاء العلماء علم الفقه والفرائض، وأخذ عن هذا المحدث علم الحديث وأجازه في أمهات السنة. ثم إنه رحل إلى بلاد الأحساء وفيها العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية، فأخذ عن علمائها كابن فيروز الحنبلي وابن عبد اللطيف الشافعي، أخذ عنهم وأجازوه في الفقه. ثم إنه رحل إلى العراق، رحل إلى العراق إلى البصرة، وكان فيها علماء حنابلة وغير حنابلة، فأخذ عنهم وتتلمذ عليهم وحصل منهم على إجازات، وتيسر له من الكتب هناك الشيء الكثير، ونسخ بخطه منها الشيء الكثير، وكان له عناية تامة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، يقرأها ويحتقر منها وينسخ ما حصل عليه منها حتى إنه تحصل على علم غدير منها، خصوصا في علم التوحيد وعلم العقيدة والأصول وغير ذلك. فتبحر في العلم عن هؤلاء العلماء في نجد وفي المدينة وفي الأحساء وفي العراق، ثم إنه هم بالرحلة إلى الشام، لأن الشام موطن الحنابلة وفيها علماء كثيرون من أهل الحديث وغيرهم، ولكنه لم يتيسر له ذلك بسبب طول المسافة وقلة الزاد، وكاد أن يهلك في الطريق لولا أن الله قيض له إنسانا حمله وأرجعه إلى البصرة. فرجع ثم رجع إلى بلاد نجد، وكانت إذ بلاد نجد كغيرها فيها من الخرافات، فيها من البدع والمحدثات الشيء الكثير، وفيها من العوائد الجاهلية، وكانت متشتتة، كل قرية فيها أمير لا يخضع أمير هذه القرية لأمير القرية الأخرى، وبينهم نزاعات وحروب ومحن، حتى إن أهل البلد الواحد يتقاتلون فيما بينهم، وفي جانب البلد أمير وفي جانب الثاني منه أمير، ويتقاتلون بينهم غارات وثارات وحروب وبدع ومحدثات. فلما رأى وضع الناس وقد من الله عليه بالعلم والبصيرة لم يروى أن يفقد على هذا الواقع، بل قام بالدعوة إلى الله وإرشاد الخلق بالحكمة والموعظة الحسنة والاتصال بولاة الأمور ودعوتهم إلى الله، حتى يسر الله له أنصارا وأعوانا وطلبة. وعند ذلك تأسس في الدعوة وكان لها أتباع، ثم انتشرت، ثم تكون جيش للجهاد في سبيل الله، وكان تحت إمرة محمد بن سعود رحمه الله الذي بايع الشيخ على المناصرة والمعاضدة والتأييد لدعوته. فتكونت دولة الإسلام في بلاد نجد بعد أن كانت بلادا قاحلة، بلاد فتن وحروب وبدع ومحدثات، تكونت فيها دولة إسلامية قامت على التوحيد وعلى تحكيم شريعة الله، ثم انتشرت وعمت بلاد نجد ودخلت كلها تحت حكم الإسلام والعقيدة الصحيحة، وأزال ما فيها من البدع والمحدثات، وتوحدت تحت إمرة واحدة وسلطة واحدة، ثم امتد شأنها وعظم أمرها، وانتشر خيرها على الأقطار، فما من بلد في الشرق أو الغرب إلا وقد وصل إليه ذكر هذه الدعوة وما أنتجت وأثمرت، فأثرت فيمن أراد الله له الهداية، ولا تزال ولله الحمد لا تزال هذه الدعوة رغم ما تعرضت له من الفتن ومن المعارضات ومن لا تزال منتصرة ولله الحمد، وتعود لها العزة والكرامة، وإن جرى عليها في بعض الأحيان وعلى أهلها كما هو سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه من الامتحان والابتلاء، إلا أنها تعود كما كانت نقية واضحة مشرقة ينتفع بها من أراد الله له الهداية. هي دعوة للكتاب والسنة، لا إلى مذهب فلان أو قول فلان أو عقبية لمذهب، وإنما يدعو إلى الكتاب والسنة وإلى اتباع السلف الصالح في القول والعمل. هذا مدار دعوة الشيخ رحمه الله. ومن جهوده أنه رحمه الله ألف المؤلفات المطولة والمختصرة والمتوسطة، وصار يرسلها يرسلها إلى الأقطار وإلى البلدان وتقرأ وتدرس، فنفع الله بها. ومنها هذه الرسالة التي بين أيدينا ثلاثة الأصول، هي رسالة قيمة مركزة على الدليل مختصرة، لا تكلف الإنسان شيئا كثيرا من الوقت ولا من الجهد، فائدتها عظيمة. وهكذا العلم النافع، العلم النافع ما هو كثرة الكلام، العلم ليس بكثرة الكلام كثرة المؤلفات، لا، العلم حسب الأصول التي ينبني عليها ولو كان قليلا، فقد ينفع الله بالقليل ما لا ينفع بالكثير. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ هذه الرسالة ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن أول ما يقع بصرك عليه في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم، ثم إنها تكتب أمام كل سورة من سور القرآن ما عدا براءة، فالبداءة بها في الرسائل وفي الكتب وفي المؤلفات اقتداء بكلام الله عز وجل وبكتاب الله الذي هو القرآن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبها في أول رسائله حينما يكتب إلى الأمراء وإلى الرؤساء وإلى أقطار الأرض يدعوهم إلى الإسلام، يبدأ كتابته ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح أحاديثه وكلامه ببسم الله الرحمن الرحيم، مما يدل على أن البداء ببسم الله الرحمن الرحيم أنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة سبا بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فينبغي البداء بسم الله الرحمن الرحيم في كل أمر له أهمية، في كل أمر له أهمية، وكل مؤلف له أهمية وقيمة، كل رسالة. وعلى هذا فالذين لا يبدأون مؤلفاتهم ورسائلهم بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء تركوا السنة النبوية والاقتداء بكتاب الله عز وجل، وربما أن كتبهم هذه ورسائلهم ليس فيها بركة وليس فيها فائدة، لأنها إذا خلت من بسم الله الرحمن الرحيم فإنها منزوعة البركة، منزوعة الفائدة. لماذا تركوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ إنما تركوها لأنها سنة وهم ينفرون من السنة، أو يقلدون من ينفر من السنة، شبهم، فينبغي التنبه لمثل هذا. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم الاستعانة، فقوله بسم الله جار مجرور متعلق بمحذوف، تقديره أستعين بسم الله الرحمن الرحيم أو أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، تبركا بها واستعانة بالله عز وجل، فهي مطلع عظيم للكلام وللكتب وللرسائل. الإنسان يستعين بالله في بدايتها ويتبرك باسمه سبحانه وتعالى. ثم قال: اعلم رحمك الله، اعلم، اعلم كلمة تشير إلى الاهتمام بالموضوع، فإذا قال اعلم فمعناه أن الأمر الذي سيلقيه عليك أمر مهم، فهذه الكلمة تدل على أهمية الموضوع التي يبتدأ بها فيه. ومعنى اعلم فعل أمر من العلم، اعلم أي تعلم، تعلم ما يأتي. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو به في الواقع، هذا هو العلم، إدراك الشيء على ما هو به في الواقع. أما إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع فهذا يسمى الجهل أو ضد العلم، تصور الشيء على خلاف الواقع يكون جهلا لا علما، أما تصور الشيء على طبق الواقع فهذا هو العلم. ثم قال رحمك الله، هذا دعاء، هذا دعاء لطالب العلم، فالشيخ يدعو لطلبة العلم بأن يرحمهم الله وأن يلقي عليهم رحمته سبحانه وتعالى، فهذا فيه التلطف من المعلم بالمتعلم، وأنه يبدأه بالكلام الطيب والدعاء الصالح حتى يؤثر ذلك فيه ويقبل على معلمه. أما إذا بدأ المعلم تلميذه بالكلام القاسي أو الكلام غير المناسب فإن هذا ينفره، فالواجب على المعلم وعلى من يدعو إلى الله وعلى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر التلطف لمن يخاطبه بالدعاء والثناء عليه والكلام اللين، فإن هذا أدعى للقبول. أما المعاند والمكابر فهذا له خطاب آخر، قال الله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، الذين ظلموا من أهل الكتاب وعاندوا وكابروا هؤلاء لا يخاطبون بالتي هي أحسن بل يخاطبون بما يردعهم. وقال تعالى في المنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، المنافقون لا يجاهدون بالسلاح وإنما يجاهدون بالحجة والكلام والرد عليهم بالغلظة ردعا لهم وتنفيرا للناس عنهم. وقال تعالى فيهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فهؤلاء لهم خطاب خاص لأنهم أهل عناد وأهل مكابرة، لا يريدون الحق بل يريدون تضليل الناس، فهؤلاء يخاطبون بما يليق بهم. أما الطالب المسترشد فهذا يخاطب بالرفق والرحمة واللطف لأنه يريد الحق ويريد العلم ويريد الفائدة. اعلم رحمك الله، دعا لك بالرحمة، وإذا رحمك الله فإنك تكون سعيدا في الدنيا والآخرة إذا دخلت في رحمة الله. وهذا دعاء من عالم جليل ورجل صالح رجاء القبول إن شاء الله. اعلم رحمك الله أنه هذا هو الموضوع، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب، الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أما المستحب فهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأما المباح فهو ما لا ثواب فيه ولا عقاب، لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. فقوله يجب يعني أن هذا الأمر ليس هو من المستحب ولا من المباح بل هو من الواجب يجب علينا. فإذا تركنا تعلم هذه المسائل فإننا نعتم أن هذا شأن الواجب. ما قال يستحق لنا أو ينبغي لنا بل قال يجب علينا وجوب. والوجوب معناه حتم، من تركه يأثم. يجب علينا تعلم أربع مسائل، تعلم لأن العلم لا يحصل عليه إلا بالتعلم، فالتعلم يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى جهد وإلى وقت وإلى فهم وإلى حضور قلب، هذا هو التعلم. يجب علينا تعلم أربع مسائل، والمسائل يعني مباحث، سميت مسائل لأنها يجب أن يسأل عنها، سميت مسائل مباحث من العلم، سميت مسائل لأنها يجب أن يسأل عنها وأن يعتنى بها. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه المسألة الأولى. الأولى العلم، والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي لأنه هو الذي يجب تعلمه، وهذه المسائل يجب تعلمها على كل مسلم من ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو غني أو فقير أو ملك أو صعلوك، كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربع. وهذا ما يسميه العلماء بالواجب العيني. الواجب العيني هو الذي يجب على كل أحد من المسلمين، كالصلوات الخمس هذا واجب عيني، صلاة الجماعة في المساجد على الرجال هذا واجب عيني يجب على كل فرد من أفراد المسلمين. ما قال يجب على بعضنا، وإنما قال يجب علينا يعني معشر المسلمين. فهذا من العلم الذي يجب تعلمه على الأعيان، لأن العلم على قسمين. القسم الأول ما يجب تعلمه على الأعيان لا يعذر أحد بجهله، وهو ما لا يستقيم الدين إلا به، مثل أركان الإسلام الخمسة التي هي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه الأركان الخمسة لا يجوز لمسلم أن يجهلها، فلا بد أن يتعلمها. تعلم معنى الشهادتين الذي هو العقيدة، يتعلم العقيدة ويتعلم ما يبادها وهو الشرك الذي يتجنب، هذا مضمون الشهادتين. تعلم أركان الصلاة، شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، تعلم بالتفصيل هذه الأمور، هم مجرد أنه يصلي وهو ما يعرف أحكام الصلاة. الإنسان كيف يعمل وهو ما يعلم هذا العمل الذي يؤدي؟ كيف يؤدي الصلاة وهو جاهل بأحكامها؟ فلا بد يتعلم أحكام الصلاة، مبطلات الصلاة ما هي؟ لا بد من هذا. تعلم أحكام الزكاة، تعلم أحكام الصيام، تتعلم أحكام الحج، إذا أراد أن يحج وجب عليه الحج، وأحكام العمرة من أجل أن يؤدي هذه العبادات على الوجه المشروع. هذا لا يعذر أحد بجانه، وهو ما يسمى بالواجب العيني على كل مسلم. أما القسم الثاني من أقسام العلم فهو ما زاد عن ذلك من الأحكام الشرعية التي تحتاجها الأمة بمجموعها وقد لا يحتاجه كل أحد بعينه مثل أحكام البيع، أحكام المعاملات، أحكام الأوقات والمواريث والوصايا وأحكام الأنكحة والجنايات، هذه لابد منها للأمة، لكن ما يجب على كل فرد من الأمة أنه يتعلمها، بل إذا تعلمها من يحصل به المقصود من العلماء كفى هذا ليقوم بحاجة المسلمين من قضاء وإفتاء وتعليم وغير ذلك. هذا يسمى واجب الكفاية الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا جميعا. لا بد للأمة من أناس يتعلمون هذا القسم أنهم بحاجة إليه، لكن ما يقال لكل واحد يجب عليك أن تتفقه في هذه الأبواب، لأنه قد لا يتأثى هذا لكل أحد، وإنما يختص هذا بأهل القدرة وأهل الاستطاعة من الأمة، ولأنه إذا تعلم هذا بعض الأمة قام بالواجب بخلاف القسم الأول، فكل واحد مسؤول عنه في نفسه، لأنه لا يمكن أن يعمل هذه الأعمال إلا عن علم، فلا بد من، ولهذا قال الشيخ يجب علينا، ما قال يجب على المسلمين أو يجب على بعضهم، بل قال يجب علينا، يعني على كل واحد منا وجوبا عينيا. تعلم أربع مسائل، الأولى، ثم نعلم أيضا قبل الدخول في المسائل، نعلم أن المراد بالعلم الذي يجب على الأمة إما وجوبا عينيا أو كفائيا أنه العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العلم الدنيوي فعلم الصناعات والحرف والحساب والرياضيات والهندسة والصناعات، فهذا العلم مباح، يباح تعلمه، وقد يجب إذا احتاجت الأمة إليه يجب على من يستطيع، لكن ليس هو العلم المقصود في القرآن والسنة، والذي أثنى الله تعالى على أهله ومدحهم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، المراد العلم الشرعي. أما علم الحرف والصناعات والأمور الدنيوية فهذا علم مباح، من جهله فلا إثم عليه، ومن تعلمه فهو مباح له، وإذا نفع به الأمة فهو مأجور عليه ومثاب عليه، ولو مات الإنسان وهو يجهل هذا العلم لم يؤاخذ عليه يوم القيامة، لكن من مات وهو يجهل العلم الشرعي خصوصا العلم الضروري فإنه يسأل عنه يوم القيامة، لماذا لم تتعلم، لماذا لم تسأل. الذي يقول إذا وضع في قبره يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يمشي، يقال له من أين حصلت هذا، يقول قرأت كتاب الله وتعلمته. أما الذي أعرض عن ذلك فإنه إذا سئل في قبره يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهذا يؤجج عليه قبره نارا والعياذ بالله، ويضيق عليه فيه حتى تختلف أضلاعه ويصبح في حفرة من حفر النار، لأنه ما درى ولا تلى، يقال له لا دريت ولا تليت أو لا تلوت، فهو لم يتعلم ولم يقتدي بأهل العلم، وإنما هو ضايع في حياته، هذا هو الذي يؤول إلى الشقاء والعياذ بالله. الأولى العلم، العلم ما هو؟ هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هل هو العلم؟ هو العلم الشرعي المطلوب منا جماعة وأفرادا. معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ومعرفة حقه علينا هو عبادته وحده لا شريك له. أول ما يجب على العبد أن يعرف ربه عز وجل. وكيف يعرف ربه؟ يأتي هذا في هذه الرسالة، يعرفه بآياته ومخلوقاته، من آياته الليل والنهار، ومن مخلوقاته الشمس والقمر، كما يأتي هذا آياته الكونية وآياته القرآنية. يعرف الله بذلك، إذا قرأ القرآن عرف الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الذي سخر ما في السماوات وما في الأرض، وأنه هو الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأنه الرحمن الرحيم. كل هذا في القرآن يعرف بالله عز وجل، أنه هو الذي أنعم علينا بجميع النعم، أنه هو الذي خلقنا ورزقنا. إذا قرأت القرآن عرفت ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذا نظرت في الكون عرفت ربك سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق هذا الخلق وسخر هذا الكون وأجراه بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. هذا هو العلم، العلم بالله عز وجل. ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ عن الله عز وجل، فهو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة. لا بد أن تعرفه، تعرف من هو، تعرف نسبه، وتعرف بلده، وتعرف ما جاء به صلى الله عليه وسلم، تعرف كيف بدأه الوحي وكيف قام بالدعوة إلى الله عز وجل في مكة والمدينة. تعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو باختصار. لا يمكن تجهل الرسول صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلى آخر النسب النبوي الذي ينتهي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تعرف هذا، تعرف نبيك من هو ومن أين هو، تعرف كيف عاش صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وكيف عاش بعد البعثة، وكيف جاءه الوحي من الله عز وجل، وماذا عمل عليه الصلاة والسلام بعد بعثته. تعرف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بدراسة سيرته عليه الصلاة والسلام. المسلم لا يليق به أن يجهل الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تتبع شخص وأنت لا تعرفه وأنت تجهله؟ هذا غير معقول. ومعرفة دين الإسلام الذي هو دين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الذي هو دين الله عز وجل الذي أمر به عباده والذي أمرك باتباعه، وأنت مطالب به، لا بد تعرف هذا الدين بالأدلة. تعرف دين الإسلام بالأدلة لا بالتقليد، وإنما بالأدلة من القرآن ومن السنة. هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبة للخلاف شفاهة بين النصوص وبين رأي فلان؟ هذا هو العلم. العلم هو علم الكتاب والسنة. أما أقوال العلماء فإنها تشرح وتوضح فقط، تشرح وتوضح كلام الله وكلام رسوله. قد يكون فيها في بعضها خطأ، يكون فيها صواب. وأما الأدلة ليست كلام العلماء، وإنما الأدلة هي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. كلام العلماء إنما هو موضح وشارح لذلك ومبين له، لا أنه دليل بنفسه. والإسلام يأتي شرعه في هذه الرسالة المختصرة إن شاء الله تعالى. والإسلام هو دين جميع الرسل، كل الرسل دينهم الإسلام بالمعنى العام، فكل من اتبع رسولا من الرسل فإنه مسلم، كل من اتبع رسولا من الرسل السابقين فإنه مسلم، مسلم لله عز وجل، منقاد له، موحد له. هذا الإسلام بمعناه العام أنه دين الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، وهو الانقياد لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله، كما يأتي بكلام الشيخ رحمه الله. هذا دين جميع الرسل. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، الإسلام بعد بعثته هو اتباعه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الإسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص. هذه المسألة الأولى وهي الأساس، بدأ بها الشيخ رحمه الله لأنها هي الأساس والعقيدة، وإنما يبدأ بالعقيدة وبالأساس في التعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل، يبدأ بالعقيدة، هي الأصل وهي الأساس. الثانية، المسألة الثانية العمل، العمل به يعني بالعلم. ما يكفي ان الانسان يعلم ويتعلم، بل لا بد ان يعمل بعلمه. العلم بدون عمل انما هو حجة على الانسان، فلا يكون العلم نافعا الا بالعمل. اما من علم ولم يعمل فهذا مغضوب عليه، لأنه عرف الحق وتركه على بصيرة. الشاعر يقول أو الناظم يقول: وعالم بعلمه لن يعملا معذب من قبل عباد الوفا. هذا مذكور في الحديث أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لم يعمل بعلمه، هذا من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. فالعلم مقرون بالعمل وهو ثمرة العلم، العلم العمل هو ثمرة العلم. فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، لا فائدة فيها. والعلم إنما أنزل من أجل العمل، كما أن العمل بدون علم يكون ضلالا ووبالا على صاحبه. إذا كان الإنسان يعمل بدون علم فإنه وبال وتعب على صاحبه، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وسمى الله الذين يعملون بدون علم سماهم ضالين. الصنف الأول الذين معهم علم بدون عمل مغضوب عليهم، والصنف الثاني الذين معهم عمل بدون علم ضالون ضائعون. ولهذا نقرأ الفاتحة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء هم أهل العلم والعمل، غير المغضوب عليهم وهم أهل العلم بدون عمل، ولا الضالين وهم أهل العمل بدون علم. فلنتنبه لذلك، نتنبه لذلك، فإنه مهم جدا. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. ما يكفي أن الإنسان يتعلم ويعمل في نفسه ولا يدعو إلى الله عز وجل، بل لا بد أن يدعو غيره، فيكون نافعا لنفسه ونافعا لغيره، ولأن هذا العلم أمانة، ما هو ممكن لك تخزنه تحرم الناس منه، الناس بحاجة إليه، بل واجب عليك التبليغ والبيان ودعوة الناس إلى الخير. هذا الذي حملك الله إياه ليس وقفا عليه، وإنما هو لك ولغيره، فلا تحتكره على نفسك وتمنع الناس من الانتفاع به، بل لا بد من تبليغه ولا بد من بيانه لإذن الناس. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب فتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا ميثاق أخذه الله على العلماء أن يبينوا للناس ما علمهم الله من أجل أن ينصروا الخير ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهذا عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن اتبعهم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، طريقة أتباعه العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إليه. فمن لم يدعو وهو قادر على الدعوة وعنده علم وكتمة فإنه يلزم بلزام من نار يوم القيامة، كما جاء في الحديث. الرابعة الصبر على الأذى فيه. معلوم أن من دعا الناس وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه سيتعرض للأذى من الأسرار، لأن كثيرا من الناس لا يريدون الخير، يريدون الشهوات والمحرمات والأهواء الباطلة. فإذا جاء من يدعو إلى الله ويردهم عن شهواتهم فلا بد أن يكون منهم رد فعل بالقول أو بالعمل. فالواجب على من يدعو إلى الله يريد وجه الله أن يصبر على الأذى وأن يستمر في الدعوة إلى الله، وقدرته في ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخيرتهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا لكم من الناس من الأذى بالقول وبالفعل؟ قالوا ساحر، وقالوا كذاب، وقالوا مجنون، وقالوا وقالوا فيه من الأقوال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وتناولوه أيضا بالأذى فقذفوه بالحجارة حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الله، وألقوا كما الجزور على ظهره وهو ساجد عند الكعبة، فتوعدوه بالقتل وهددوه. وفي غزوة أحد ما جرى عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه، كسروا رباعيته وسدوه في رأسه صلى الله عليه وسلم، فوقع في حفرة عليه الصلاة والسلام، ثم نبي الله. كل هذا الدعوة إلى الله عز وجل، لكنه صبر وتحمل وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن الذي يقوم بهذه الدعوة أن يتعرض للأذى على حسب إيمانه وحسب دعوته، ولكن عليه أن يصبر ما دام على حق، فإنه يصبر إن تحمل فهو في سبيل الله عز وجل، وما يناله من الأذى فهو في كفة حسناته، أجر عند الله سبحانه وتعالى. هذه المسائل الأربع يجب أن نتعلمها على التفصيل. هل من دليل على ما قاله الشيخ أن هذه المسائل الأربع يجب علينا تعلمها؟ هو عدل أنه ما يقول شيء إلا بدليل، فأين الدليل؟ دليل عندك. والدليل على ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذه المسألة الأولى العلم، لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم، معرفة وهو معرفة الله عز وجل، معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إلا الذين آمنوا، هذه العلم المسألة الأولى. المسألة الثانية هو عمل الصالحات، هذا العمل به. المسألة الثالثة تواصوا بالحق، هذا الدعوة إليه، الدعوة إليه، تواصوا بالحق، لأن التواصي بالحق هو الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى العلم. المسألة الرابعة تواصوا بالصبر، هذا هو الصبر. وقوله سبحانه وتعالى والعصر، والعصر الواو وهو القسم، والعصر اسم مقسم به مجرور وعلامة جره الكسرة، والعصر المراد به الوقت والزمان. أقسم الله تعالى بالزمان والوقت وهو مخلوق، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلق، ولا يقسم إلا بشيء له أهمية، وفيه آية من آياته سبحانه وتعالى. فهذا الزمان فيه عبرة وفيه وله أهمية، ولذلك أقسم الله، أقسم الله بالعصر، وأقسم بالليل إذا يغشى، وأقسم بالضحى، وأقسم بالتين والزيتون، وأقسم بالمرسلات والنازعات، وأقسم بمخلوقات عظيمة من مخلوقاته لما فيها من العبر. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلق، أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله، ولا يجوز لنا أن نحلف بغير الله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الله جل وعلا يقسم بما شاء، ولا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه عبر. فما هي العبرة في هذا الزمان؟ العبرة عظيمة، تعاقب الليل والنهار وتقاربهما، هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا، فيطول هذا ويقصر هذا، تعاقبهما على هذا النظام العجيب الذي لا يتخلف ولا يتغير، هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم ما يجري في هذا الوقت من الحوادث ومن الكوارث ومن المصائب ومن النعم والخيرات، ما يجري في هذا الوقت هذا من العبر. وكذلك أن الليل والنهار مجال للعمل الصالح، مجال للعمل الصالح، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني يتعاقبان، يخلف هذا هذا خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد ذكور. في بعض القراءات لمن أراد أن يذكر أو أراد ذكور. فالليل والنهار كسب عظيم لمن استغلهما في طاعة الله عز وجل. ومجال العمل هو الليل والنهار، ما عندك غير الليل والنهار، هو مجال العمل والكسب الطيب للدنيا وللآخرة. ففي الليل والنهار عبر وفوائد، ولذلك أقسم الله بالعصر. جواب القسم معه: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان جميع بني آدم، جميع بني آدم، لم يستثني أحدا، لا الملوك ولا الرؤساء ولا الأغنياء ولا الفقراء ولا الأحرار ولا العبيد ولا الذكور ولا الإناث. الإنسان للاستغراق، كل بني آدم في خسر، يعني في خسار وعلاج. إذا هم ضيعوا هذا الوقت الثمين واستعملوه في معصية الله وفيما يضرهم، هذا الوقت الذي هو رخيص عند كثير من الناس، يطول عليهم الوقت، يملون، يقولون النبي نقتل الوقت، يجيبون ملهيات، يجيبون ملاهي، ولا يسافرون للخارج ويقضون العطلة ويقضون الوقت، ولا إلا يضحكون ويمزحون يدفعون الناس، وهو مصدر سعادتهم لو حافظوا عليه. وهذا اللي دفعوه ضيعوه خسارة ولدان عليهم يوم القيامة. فجميع بني آدم في خسار وهلاك إلا من اتصف بأربع صفات، تحفظوه أربع صفات: العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى. فمن اتصف بهذه الصفات الأربع نجا من هذه الخسارة. إلا الذين آمنوا بالله عز وجل. ولا يمكن الإيمان بالله عز وجل إلا بالعلم الذي هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لا يمكن الإيمان بالله إلا بالعلم. فالعلم داخل في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات، استغلوا وقتهم بطاعة الله واستغلوه بطاعة الله في عمل الصالحات بما يفيدهم في دينهم ودنياهم. حتى العمل للدنيا فيه خير وفيه أجر، فكيف بالعمل للآخرة؟ المهم انك ما تضيع الوقت، انك تستعمل بشيء يفيدك وينفعك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ودعوا إلى الله عز وجل، وعلموا العلم النافع، ونشروا العلم والخير في الناس، فأصبحوا دعاة إلى الله عز وجل، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، صبروا على ما ينالهم. الصبر في اللغة الحد، الصبر في اللغة الحد، والمراد به هنا حد النفس على طاعة الله، فهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله لأن النفس تريد الكسل، تريد الراحة، فلا بد من الإنسان يصبرها على الطاعة، على الصلاة، على الصيام، على الجهاد في سبيل الله. وإن كانت تكره هذه الأمور صبرها عليها واحبسها عليها على طاعة الله. والثاني صبر عن محارم الله، النفس تريد المحرمات، الشهوات تميل إليها وتنازع إليها، فلا بد أنه يربطها ويحبسها عن المحرمات، وهذا يحتاج إلى صبر. ممتهل هذا يحتاج إلى صبر، منازعة النفس للشهوات المحرمة يحتاج إلى صبر. من ليس عنده صبر فإن نفسه تتغلب عليه تجنح إلى المحرمات. الثالث على أقدار الله المؤلمة، المصائب التي تصيب الإنسان من موت قريب أو ضياع مال أو مرض يصيب الإنسان، لا بد أن يصبر على قضاء الله وقدره، لا يشجع ولا يتسخط، فيحبس اللسان عن النياحة والتسخط، ويحبس النفس عن الجزع، ويحبس الجوارح عن لطم الحدود وسقط الجيوب. هذا هو الصبر عند المصائب، عند المصائب. أما المعائب فلا يصبر الإنسان يصبر عليها، بل يتوب من الله وينفر منها، لكن عند المصائب اللي لا نفسها دخل من الله عز وجل، هذه من الله قدرها عليك ابتلاء وامتحان، أو عقوبة لك على ذنوب فعلتها، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإذا حصلت للمسلم مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده أو قريبه أو أحد إخوانه من المسلمين أو رفيقه، عليه الصبر والاحتساب. الذين إذا أصابتهم مصيبة، فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو الصبر. ومن ذلك الصبر على الأذى في سبيل الله والدعوة إلى الله عز وجل، فإن هذا من المخايف، فعليك أن تصبر لما تلقى في سبيل الخير، تصبر. ولا تنثني عن فعل الخير، لأن بعض الناس يفعل الخير أو يريد فعل الخير، لكن إذا واجه كل يكرهه قال والله ما لم نلزوم أنا، ماذا دخل نفسي بهذه الأمور وأنا ما لم نلزوم، ثم يترك التعليم إن كان معلم، يترك الدعوة إلى الله، يترك الخطابة إن كان خطيب مسجد، يترك إمامة المسجد، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول أنا ما لم نلزوم. هذا ما خبر على ما ناله من الأذى. نعم إن كنت مخطئ عليك بالرجوع إلى الحق وإلى الصواب، أما إن كنت على حق ولم تخطئ فعليك بالصبر والاحتساب واستنكر أن هذا في سبيل الله عز وجل وأنك مأجور عليه. تتذكر ما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأذى وكيف صبروا وجاهدوا في سبيل الله حتى نصرهم الله عز وجل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السابع نسبة إلى جده الرابع اسمه سابع، اسم جده الرابع سابع نقيل السابعي، وهو من قريش، بل من أسراب قريش، من بني المطلب، يعني من أهل البيت. هو توفي سنة 204 للهجرة. قال لو ما أنزل الله، وهو أحد الأئمة الأربعة، قال لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة، سورة العصر، لكفتهم، لأن الله سبحانه وتعالى بين فيها أسباب التفاوة وأسباب السعادة. أن أسباب السعادة هي أن يتصف الإنسان بهذه الصفات الأربعة: الإيمان والعلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر على الأذى في سبيل الله. فقامت الحجة من الله على خلقه بهذه السورة، أن الله سبحانه وتعالى سيقول لهم إني بينت لكم أسباب السعادة بهذه السورة القصيرة المختصرة. أما القرآن كله فهي تفاصيل لهذه الأربع، لكن هذه السورة بينت أسباب السعادة مجملة، فقامت بها الحجة على الخلق، قامت بها الحجة على الخلق. وبقية نصوص القرآن والسنة هي مفصلة ومبينة لهذه المسائل الأربع. ليس معناه أن السورة تكفي الناس لما نزل غيرها كان تكفيهم، لا، لكن أنها أقامت الحجة عليهم، لأن الله بين فيها أسباب السعادة وأسباب التقاوى. فلا أحد يوم القيامة يقول أنا ما أدري، ما أعرف أسباب السعادة ولا أعرف أسباب التقاوى، وهو يقرأ هذه السورة المختصرة الوجيزة. وقال الإمام البخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، نسبة إلى بخارى بلدة في المشرق، إمام أهل الحديث، جبل الحفظ رحمه الله، صاحب الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد القرآن العظيم، أصح كتب السنة صحيح البخاري، هو أصح كتاب في الإسلام بعد كتاب الله عز وجل، يسمى بصحيح البخاري. قال باب، يعني قال في جملة مؤلفه هذا باب: العلم قبل القول والعمل. ترجمة: العلم قبل القول والعمل، لأن القول والعمل لا ينفع إلا إذا كان مبنيا على علم، أما القول والعمل المبني على جهل فإنه لا ينفع صاحبه، بل يكون وبالا وضلالا عليه يوم القيامة. فلا بد أن يقدم العلم أولا ثم يتبع بالعمل والقول. والدليل على ذلك، أي على هذه الترجمة، الدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله هذه بداية العلم، وقوله واستغفر هذا العمل، استغفر لذنبك وللمؤمنين هذا عمل. فبدأ الله جل وعلا بالعلم قبل القول والعمل، لأن القول والعمل إذا كان على جهل فإنهما لا ينفعان صاحبهما. فلا بد أن يكون مبنيين على علم صحيح. فلا بد أن يتقدم العلم، فيبدأ الإنسان بالعلم، يتعلم أولا ثم يعمل بما علمه. هذا هو الأساس. الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا. كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. الدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول فوحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. الدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قوله رحمه الله اعلم، هذه الكلمة قلنا فيما سبق إنها كلمة يؤتى بها للاهتمام بلا بعدها، فاعلم معناها تعلم وافهم وتيقن. وقوله رحمك الله هذا دعاء لك بالرحمة، وهذا أيضا كما سبق لأن المعلم ينبغي أن يتلطف مع المتعلم وأن يدعو له ويرغب، فإن هذا من أعظم وسائل التعليم، فلا ينبغي له أن يقابل المتعلم بالقسوة والغلظة والشدة، لأن هذا ينفر عن العلم. ثم أيضا هذا يدل على النصح من الشيخ رحمه الله، وأنه يريد لكم النصيحة والمنفعة والتوجيه السديد، أنه يجب علينا الوجوب معروف عند الأصوليين، الوجوب والواجب معناه الذي الشيء الذي لا بد منه، وقد عرف الأصوليون الواجب بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وأصل الوجوب في اللغة الثبوت والاستقرار، يقال وجب كذا بمعنى ثبت واستقر، على تعالى في البدن فإذا وجبت ذنوبها يعني سقطت على الأرض واستقرت ميتة بعد الذكاء فقلوا منها وأطعموا. فقوله يجب علينا أي ليس الأمر من باب الاستحباب، لو شاء فعل ولو شاء ترك، بل الأمر من باب الإلزام من الله سبحانه وتعالى. ليس هذا الإيجاد من قبل الشيخ، وإنما هو من قبل الله عز وجل مما أنزل في الكتاب والسنة من إلزام العباد بهذه المسائل. يجب على كل مسلم ومسلمة، أي يجب على كل ذكر وأنثى من المسلمين، سواء كانوا أحرارا أو عبيدا أو ذكورا أو إناثا، لأن المرأة تشارك الرجل في كثير من الواجبات إلا ما خصه الدليل، بالرجال فإنه يختص بهم، مثل صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة في المساجد الجمعة، ومثل زيارة القبور إنها خاصة بالرجال، مثل الجهاد في سبيل الله إنه خاص بالرجال، فما دل الدليل على اختصاصه بالرجال فإنه يختص بهم، وإلا فالأصل أن الرجال والنساء سواء في الواجبات وتجنب المحرمات والتكاليف. فمن ذلك تعلم العلم، واجب على الرجال والنساء، لأنه لا يمكن عبادة الله جل وعلا التي خلقنا من أجلها إلا بتعلم العلم الذي نعرف به عبادة ربنا، فهذا واجب على الرجال والنساء أن يتعلموا أمور دينهم، لا سيما أمور العقيدة. تعلموا ثلاث مسائل، تعلم معناه التلقي عن العلماء والحفظ والفهم والإدراك، هذا هو التعلم، تلقي عن العلماء والحفظ والفهم والإدراك، ليس المراد مجرد قراءة أو مطالعة حرة كما يسمونها، مطالعة حرة أو قراءة عابرة، هذا ليس تعلما، إنما التعلم هو التلقي عن أهل العلم مع حفظ ذلك وفهمه وإدراكه تماما، هذا هو التعلم الصحيح. أما مجرد القراءة أو مجرد المطالعة فإنها لا تكفي في التعلم، وإن كانت مطلوبة فيها فائدة لكنها فرعية لا تكفي، ولا يجوز الاقتصار عليها، ولا يجوز التتلمذ على الكتب ويقول أنا أخذ العلم من الكتب كما هو الظاهرة في هذا الوقت. التتلمذ على الكتب هذا خطير جدا، يحصل منه مفاسد وتعالم أضر من الجهل، لأن الجاهل يعرف أنه جاهل يقف عند حده، لكن المتعالم يرى أنه عالم فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، يتكلم ويقول على الله بلا علم. المسألة خطيرة جدا. العلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة، إنما الكتب وسائل، وسائل. أما حقيقة العلم فإنها تؤخذ عن العلماء جيلا بعد جيل، والكتب إنما هي وسائل لطلب العلم. فقوله تعلم أربع مسائل هو هذا المعنى الذي ذكرنا في هذه المسائل وفي غيرها، تعلم لا بد أن يكون كذلك. تعلم ثلاث مسائل، لأن هذه المسائل هي أصل الدين، والبقية تابع لها وفروع عليها. المسألة الأولى أن الله خلقنا، يعني أن تتعلم بأن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا. الله جل وعلا خلقنا أي أوجدنا من العدم، فنحن لم نكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لقد خلقتك ولم تكن شيئا. فالإنسان قبل أن يخلق ليس بشيء، معدوم. الذي أوجده وخلقه هو الله سبحانه وتعالى من العدم. أن الله خلقنا هذا هو الخلق، الإيجاد من العدم. ورزقنا لأننا نحتاج إلى الرزق، نحتاج إلى الطعام والشراب والملابس والمساكن والمراتب والمصالح. علم سبحانه وتعالى بحاجتنا إلى الرزق فرزقنا مما في السماوات وما في الأرض كله لمصالحنا، من أجل بقائنا على قيد الحياة، ومن أجل أن نستعين بذلك على ما خلقنا لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ولم يتركنا عملا، العمل هو الشيء المهمل المكروه الذي لا يعبأ به. الله خلقنا ورزقنا لحكمة، وخلقنا عبثا ولا تدى فحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك تدى؟ ألم يكن نطفة من نمي يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، إلى آخر الآيات. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. والله إنما خلقنا وخلق لنا هذه الأرزاق والإنسانيات لحكمة عظيمة وغاية جليلة، هي أن نعبده سبحانه وتعالى. ولم يخلقنا كالبهائم التي خلقت لمصالح العباد ثم تموت وتذهب، وليست مكلفة ولا مأمورة ولا منهية، وإنما خلقنا لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولم يخلقنا لهذه الحياة الدنيا فقط نعيش فيها ونسرح ونمرح وناكل ونشرب ونتوسع فيها وليس بعدها شيء، لا، هذه الحياة إنما هي مزرعة وسوق للدار الآخرة، نتزود منها بالأعمال الصالحة، ثم نموت وننتقل منها، ثم نبعث، ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا. هذا هو الغاية من خلق الإنس والجن. الدليل على ذلك آيات كثيرة تدل على البعث والنشور والجزاء والحساب، والعقل يدل على هذا أيضا، أنه لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الخلق العجيب، وأن يسخر هذا الكون لبني آدم ثم يتركهم يموتون ويذهبون بدون نتيجة. هذا عبث، لا بد أن تظهر نتائج هذه الأعمال في الدار الآخر. ولهذا قد يكون من الناس من يثني عمره في عبادة الله وفي الطاعة والعبادة وهو في فقر وفي حاجة، وقد يكون مظلوما ومضغوطا عليه ومضيق عليه، ولا ينال شيئا من جزاء عمله في هذه الدنيا، يموت وهو ما تناول شيء من جزاء عمله في هذه الدنيا. وعلى العكس يكون من الناس من هو كافر ملحد شرير، يسرح ويمرح في هذه الحياة ويتنعم ويعطي نفسه ما تشتهي ويرتكب ما حرم الله ويظلم العباد ويعتدي عليهم ويأكل أموالهم ويقتل بغير حق ويتسلط ويتجبر ثم يموت ما أصابه شيء من العقوبة، يموت على حاله ما أصابه شيء من العقوبة. هل يليق بعدل الله سبحانه وتعالى وحكمته أن يترك هذا المطيع بدون جزاء، وأن يترك هذا الكافر بدون مجازات؟ لا، هذا لا يليق بعدله سبحانه وتعالى وحكمته. ولذلك جعل دارا أخرى ينال فيها الجزاء، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، تظهر فيها ثمرات الأعمال. الدنيا دار عمل، إلا خير وإلا شر، وأما الآخرة فهي دار جزاء، إلا جنة وإلا نار. لم يتركنا هملا كما يظن الملاحدة الدهريون، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه مقالة الملاحدة الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور. قد أنكر الله تعالى عليهم، قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أن نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يمكن ولا يكون أبدا. فدل على أن هناك بعثا بعد الموت